أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الكلام إلى الشبهة السادسة. قبل الدخول في الشبهة السادسة نشير إلى مقدمة مهمة. هذه المقدمة نافعة تقريبا في أغلب الشبهات التي وردت. طبعا كان المفترض أن نذكر هذه المقدمة في بداية الشبهات، لكن نسيانا وغفلنا عنها. وهي أولا أن نبين هذا الأمر، أن النص القرآني دلالاته مختلفة على أنحاء، هكذا يدرسون دلالات النص القرآني مختلفة. التفتوا إليها، مهمة جدا، إشارة مهمة جدا. يعني مثلا أقسام الدلالة اللفظية بشكل عام تقسم إلى أقسام، ينطبق هذا المعنى على النص القرآني أيضا. شلون يعني؟ يعني حينما نقول مثلا يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصلاة، هذا المعنى الذي نفهمه، كم معنى تفهمون من هذه الجملة يجب عليك الصلاة؟ معنى واحد اللي هو الصلاة واجبة. هل تحتملون أن الصلاة مستحبة مثلا؟ ماكو احتمال وجه آخر. جيد، هذا الدلالة، هذا النوع الكلام اللي نفهم من عنده معنى واحد فقط، لا نسميه بحسب هذا التقسيم مالتنا، نسميها دلالة نصية، يعني نص في المعنى، المعنى فيها محدد. الدلالة النصية ما هو تعريفها؟ دلالة اللفظ على معنى واحد ولا يحتمل دلالته على معنى آخر. جيد؟ المعنى المنصوص هو الذي يدل عليه، شو نسميها دلالة؟ دلالة نصية. واضح؟ زين. معنى آخر، حينما أقول أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة صيغة الأمر، هناك يجب عليك الصلاة، واضح صيغة مماد. زين، نا أقم الصلاة صيغة الأمر، قالوا صيغة الأمر نحتمل فيه احتمال، يعني مرة أمرك بشيء وأقول لك اجلب لي الماء، مرة أقول لك اجلب لي الماء على نحو الوجوب إلزام، ومرة اجلب لي الماء لا أنت مخير على نحو الاستحباب مثلا، مو على نحو الطلب الإلزامي. فأقم الصلاة تحتمل معنيين، معنى الوجوب ومعنى شنو؟ معنى الاستحباب. الاحتمال ينوارد، لكن هسه من أقول لك أقم الصلاة تش تفهم الوجوب لو الاستحباب؟ تفهم الوجوب. زين، فدلالتها على الوجوب أوضح وأظهر من دلالتها على يمن، دلالتها على الاستحباب. صحيح اللفظ يحتمل معنيين، لكن دلالته على أحد المعاني أوضح من المعنى، من المعنى الآخر. هذا شو نسميه؟ تسميها دلالة ظاهرة. جيد،
هذه كل صيغ الأمر،
دلالة ظاهرة، كل صيغ الأمر دلالة. شنو دلالة ظاهرة؟ بس راح أعيد الاثنين، الدلالة النصية دلالة اللفظ على معنى واحد ولا يحتمل دلالته على معنى آخر. جيد، زين. اثنين، دلالة ظاهرة، دلالة اللفظ على معنى واحد أو أكثر معنى، على أكثر من معنى، لكن ظهوره في أحد المعاني أظهر وأوضح في بقية من بقية شنو؟ من بقية المعاني. مثالها صيغة الأمر. جيد، مثالها صيغة الأمر، هذا الأمر الثاني. تضح؟ ثلاثة، لا اللفظ يدل على أكثر من معنى، يدل على أكثر من معنى، ودلالته على المعاني شو تكون؟ متساوية، ماكو مرجح لمعنى على معنى، إلا أن نبحث عن قرينة. هل شو نسميه؟ نسميها دلالة مجملة. واضح؟ نسميها دلالة مجملة، كما في مثلا لفظة قرء في القرآن الكريم. زين، ثلاثة قروء، القرء باللغة تدل على الحيض وتدل على اليمن، تدل على الطهر، فبأيها استعملت؟ قرء مجمل إذا بقينا مع النص، إلا إذا ذهبنا إلى شنو؟ إلى قرينة، قرينة روايات مثلا اللي تحدد لي المعنى المطلوب. واضح؟ زين، فسعدي كم نوع من أنواع الدلالة؟ ثلاثة، دلالة ظاهرة نصية وظاهرة ومجملة. واضحة ذني؟ جيد، زين. نقول إذا قام الدليل العقلي القطعي على شيء، على أمر، هسه استلتفتوا راح ندخل في صلب الموضوع. إذا قام الدليل العقلي القطعي على أمر، على معنى، على شيء معين، اللي بحسب كلامنا ومثالنا هسه قام الدليل العقلي القطعي على عصمة الأنبياء. جيد، ووردت لدينا نصوص، وردت لدينا نصوص قرآنية، هذا النص القرآني لا يخلو، لا تخلو دلالته، إما أن تكون دلالة نصية زين، وإما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون شنو، أن تكون مجمل جيد. إذا كانت دلالته نصية معارضة للدليل العقلي القطعي، لا يوجد لدينا مثل ذلك، ما عندنا زين، احنا ما عندنا مثل هذا الأمر زين. دلالة نصية قرآنية معارضة للدليل العقلي القطعي لا يوجد، مصداق لهذا الأمر لا يوجد. طبعا احنا دا نريد نأسس كبرى للتعامل مع هذه حالة، نقول في حالة التعارض الدليل العقلي القطعي مع الدلالة النصية بالدليل النقلي أيهما يقدم؟ الدليل العقلي، هذا ما عندنا به إشكال. الكبرى صغرويا ما عندي دليل عقلي قطعي متعارض مع شنو؟ مع الدليل نقلي قطعي الصدور اللي هو القرآن، وقطعي الدلالة يعني دلالته شنو؟ نصية. ما عندي هيك مصداق. كلامي مفهوم؟ لو الاصطلاحات تعقدت شوي الموضوع. ها؟ شيخ أحمد؟ هاي ال... ها؟
لا لا
زين، أعد. إذا تعارض، مر علينا إذا تذكرون بداية المعرفة هذا المطلب، إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي زين، الدليل العقلي القطعي مع الدليل النقلي، إيش نقول؟ نقول أيهما يقدم؟ دليل العقلي، فما عندنا مشكلة لأنه العقل مقدم على من؟ مقدم على النقل. جيد، هنا نريد نفصل، نريد نفصل، نقول الدليل العقلي القطعي إذا تعارض الكبرى صحيحة يقدم الدليل العقلي، الدليل العقلي القطعي إذا تعارض مع الدليل النقلي، وهسه كلامنا احنا النقلي قطعي الصدور اللي هو القرآن الكريم زين، يعني نقطع بصدوره، مو ما نحتمل مثل بالسند مالته كذا كما في مثل حال السيرة مثل الرواية الشريف زين، ويا القرآن الكريم قطعي الصدور، فغض النظر عن الصدور بعد، مع الدليل النقلي القطعي نقول صغرويا ما عندنا نص قرآني قطعي يتعارض مع دليل عقلي قطعي، ما عندي صغرويا، يعني التطبيق في مقام التطبيق لا يوجد مخالفة علما لهذه الكبرى زين. هذا واحد. اثنين، إذا تعارض الدليل العقلي القطعي مع دليل نقلي قرآني اللي هو قطع الصدور ظاهر، مو نص، ظاهر في المعنى، أيهما ماذا نفعل؟ كما مثال ثبت لدينا عصمة المعصوم، لو ما ثبت لدينا عصمة المعصوم ثبت زين. نجي للمثل للآيات القرآنية، وعصى آدم ربه، عصى دلالة العصيان ظاهرة لو نصية؟ ليش ظاهرة؟ تحتمل أكثر من معنى، المعصية قد تستعمل بالذنب بمعناها الأخص لمخالفة التكليف الإلزامي، وقد تستعمل بمعنى أعم مخالفة أو لا أو إلى آخره مثلا، مو؟ فالدلالة شو تكون؟ دلالة ظاهرة صح، أي ما ينسبق إلى الذهن هو مخالفة التكليف الإلزامي، فهذا مخالفة إلما تعارض دليل عقلي قطعي مع شنو؟ مع دليل ظاهر، ماذا نفعل؟ قالوا قاعدة أن نؤول ونحمل الدليل الظاهر على خلاف المعنى الظاهر له، نحمله على معنى شنو؟ على المعنى الآخر، واضح؟ نحمله على المعنى الآخر. وبعبارة ثانية التفت، عبارة ثانية مهمة كلش مهمة، يكون الدليل العقلي القطعي قرينة على أن المراد، على أن المراد المعنى الظاهر أم المعنى الآخر؟ المعنى الآخر. زين، أعيدها، يكون الدليل العقلي القطعي قرينة تصرف ظهور اللفظ من معناه الظاهر إلى المعنى شنو؟ إلى المعنى الآخر. معناه الظاهر مخالفة التكليف الإلزامي، الدليل العقلي القطعي شكل لي قرينة على أن المراد من اللفظ مو المعنى الظاهر وإنما المعنى الآخر اللي هو ترك الأولى مثلا، واضح؟ زين، وهذه كبرى جدا مهمة نستعملها في رد الشبهات الواردة على من؟ على عصمة الأنبياء استنادا إلى هذه الكبرى. عندي دليل عقلي قطعي ثابت زين، وانت تجيب لي نصوص قرآنية ظاهرها يعارض شنو؟ الدليل العقلي القطعي، ماذا نفعل؟ نحمل المعنى الظاهر على خلافه. هسه اقول لك تحمل المعنى الظاهر على خلافه، مو بكيفك، نحتاج الى قرينة. شو تجاوبه؟ قل له الدليل العقلي القطعي هو القرينة الصارفة، واضح؟ هو القرينة الصارفة على ظهور، عن ظهور اللفظ، ما ادري واضحة؟ فهي قاعدة جدا مهمة، خلينا نجيب بها على الجواب بشكل عام، يعني اذا كان المحاور مثلا اللي يحاورنا من ذوي العلم مثلا لو مسح علمية ممكن نؤسس هذه القاعدة في ذهنه، زين لا يمكن إنكارها، لا يمكن إنكارها، تقدم الدليل الظاهر على دليل عقلي قطعي لا يمكن أن يقبل ذلك منه، صح؟ لا يمكن أن يقبل ذلك. فهذه القاعدة اجعلوها في أذهانكم، ما ذكرناه كل ما ذكرناه لعله تطبيق لهذا المعنى، جي تطبيق لهذه القاعدة. ومنها بقية الشبهات التي ذكروها. الشبهة السادسة: ورد في قصة موسى عليه السلام أن قبطيا تشاجر مع رجل من بني إسرائيل. واضح القصة في أذهانكم، زين. فوكزه موسى فقضى عليه، الآية القرآنية، زين. ولأجل ذلك هرب من مصر، زين، طلع من مصر، زين. وحين بعثه الله تعالى لدعوة الفراعنة قال، إيش قال موسى عليه السلام؟ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فشنو الإشكال وين؟ لهم علي ذنب، خلافنا خلاف العصمة، زين. بعد وحينما ذكره فرعون بالقتل أجاب موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، زين، وأنا من الضالين، كيف ينسجم الضلال مع عصمته؟ فمثل هذه الحكاية كيف تتلائم وعصمة الأنبياء قبل بعثتهم. والجواب على القاعدة واضح، جوابنا إن دليل عقلي قطعي، وعد هنا دلالات ظاهرة. هل يمكن أن نحمل هذه المعاني على معنى آخر بقرينة الدليل العقلي القطعي أو لا؟ نقول إيه، نرجع نرى ما هو المقصود، زين. فقال والجواب إن قتل القبطي لم يكن عمديا، بل كان نتيجة ضربة فوكزه موسى، زين، اتفاقا، أصابته اتفاقا ودون تعمد من موسى لقتله. يقولون موسى لم يقصد قتله، هيك مجرد أن وكزه، حتى التعبير القرآني بس مجرد ضخ، زين. ثانيا إن الآية ولهم علي ذنبون التي وردت على لسان موسى، شوف هذا معنى آخر ممكن أن نحمل عليه الآية القرآنية، زين، كانت وفق نظر الفراعنة. يعني شنو لهم علي ذنبون؟ يعني أنا في نظرهم شنو؟ مذنب، مسوي ذنب، قاتل منهم شخص، ففي نظرهم أنا مذنب أم لست بمذنب؟ وأين هذا من مخالفة العصمة؟ ماكو مخالفة لتكليف إلزامي، زين. والمراد أنهم يعتبرونني قاتلا ومذنبا وأخاف أن يقتلوني شنو؟ يقتلوني قصاصا. ثالثا أما جملة وأنا من الضالين، أم إما إنه له قالها مجاراتا، يعني موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، زين، مجاراتا للفراعنة، زين، قال له جيد إحنا سلمنا أنه أنا من الضالين اللي يقولون، لكن هداني الله تعالى وجل، زين، سلمنا أنسى بهذا الأمر بأنني على تقدير أنني كنت ضالا آنذاك فهداني الله وأرسلني بهذه البراهين القاطعة. وأما المراد من الضلال، شوف تحتمل أكثر شنو؟ أكثر من معنى. عدم المعرفة بعواقب العمل. وعلى كل حال فلا تدل على مخالفة موسى للتكليف الإلزام الإلهي، بالتالي تكون مخالفة للمل الأصل. الشبهة السابعة: وردت جملة من الآيات الكريمة، منها مثلا قوله تعالى، الله تعالى يخاطب النبي الأكرم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إذا كنت في شك أيها النبي، هاي بس التفتوا، إن أنا قلنا إحنا النبي يعلم بالوحي علما قطعيا أم علمه غير قطعي؟ يعلم بما وصل إليه، يشوبه شك وترديد أم لا يشوبه؟ لا يشوبه شك. تعالوا لهاي النصوص، زين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ممترين شاكين، أهل الشك، زين، لا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك، شلون يقولون الوحي ما يقع فيه شك وترديد؟ النبي يعرفه على نحو القطع واليقين، والله تعالى يقول له لا تبقى بشك، زين، لا تبقى في شك من الممترين. بعد والآية 147 من سورة البقرة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعد آية 60 من سورة آل عمران أيضا نفس الآية الكريمة. 114 من سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أمين. كل أمر للنبي صلى الله عليه وآله لا تبقى تعيش حالة شنو؟ حالة الشكوك. والآية اللي بعدها نعم
موجود
الآيات؟ لا هو بذلك بس أرقامها أنا جاي أقرأ لكم إياها. والآية اللي بعدها 17 من سورة هود زين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلى آخره. زين فواضح. فلا تكن في مرية كلها إيها لا تكن في مرية أمر للنبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تبقى بشك وترديد كذا. فهذه الآيات ينهى فيها الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله عن الشك والترديد. فكيف يمكن القول بأن إدراك الوحي لا يقبل الشك والترديد؟ زين شلون تقولون على هذا الأمر؟ زين. والجواب الآيات القرآنية لو تأملتم فيها كل آيات التي قرأناها فلا تكن من الممتنين. زين. فإن كنت في شك فكذا. هل قال الله تعالى زين ارفع شكك؟ زين يعني أنت هل أثبتت وجود الشك في قلب النبي صلى الله عليه وآله؟ أقرأ الآية ستم بالله الأول. فإن كنت في شك شرطي إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. زين. وبالأخير فلا تكونن من الممترين. لا تلي قرناها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي إلى آخره فلا تكونن من الممترين. هل أثبتت وجود الشك؟ لا يوجد إثبات لوجود الشك. زين. إذن سياقها وأمر النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا تكونن من الممترين ما هو سببه؟ بعبارة ثانية إذا قلت لشخص لا تكن في شك من أمرك هل هذا الكلام يثبت وجود الشك فعلا فيه؟ لا يثبت وجود الشك فيه. زين. ماكو دلالة على وجود الشك فيه. إذن ما هو السبب في إطلاق هذا الكلام؟ نقول هناك أكثر من احتمال. الاحتمال الأول زيادة تأكيد وتثبيت لما هو عليه من الحق. هذا واحد. زين. اثنين لا الكلام ليس موجه إليه بالذات. صحيح هو المخاطب به لكن ليس له الكلام وإنما الكلام لمن؟ الكلام لمن يسمعونه إلى من ينقل إليهم الرسالة. نريد أن نوصل رسالتان من خلاله من خلال النبي صلى الله عليه وآله أن ما أنت عليه هو شنو؟ هو الحق. أنما عليه الخاتم صلى الله عليه وآله حق لا يشوبه شك. زين لا يشوبه شك لكن أوجه الكلام إليه بيا صيغة بيا طريقة اللي ألفتها العرب. زين إياك أعني واسمعي يا جار أتكلم معك لكنك لست أنت المقصود. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول شنو لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ شو يريد النبي يوصل رسالة؟
عظيم
السرقة عظيمة. هل أن فاطمة يحتمل منها السرقة؟ خب لا. فالقضية الشرطية لمن جابها؟ لو أنها سرقت تعليق عن الزهراء لا تسرق صح لا لكن يقول بهذا اللسان يا كعني واسمعي جارة يا جارة هاي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك شنو النبي يشك فيما أنزل إليه من ربه؟ زين ومن الذي يعلم غير النبي صلى الله عليه وآله ما أنزل إليه من ربه؟ ومثل هكذا علوم كيف يتطرق إليها الشك؟ زين ويبقى لو قلنا يتطرق إليه الشك ما هو المثبت للحق حينئذ؟ لا يوجد مثبته. فمثل هكذا علوم العلوم الحضورية كما هو محقق في محله أنه لا يثبت لا يقع فيها الشك والترديد. فمثل هكذا آيات قرآنية لا يقع فيها. فخلاصة الجواب أمرين أولا أو ثلاثة أمور. أولا مثل هكذا خطابات لا تثبت وجود الشك فعلا في قلب النبي صلى الله عليه وآله لا تثبت ذلك. زين. اثنين السبب في إطلاق هذا الخطاب إما أن يكون شنو؟ تأكيدا وتثبيتا لما عليه النبي من الحق. ثلاثة لا أن يكون المقصود فيه غير النبي صلى الله عليه وآله من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. زين. فقال والجواب عن هذه الشبهة أولا إن هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك والترديد فعلا للنبي صلى الله عليه وآله النقطة الأولى. اثنين بل إنها زين ما هو الوجه في ذلك؟ هاي اثنين النقطة الثانية بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة بأنه لا مجال للشك والترديد في رسالته. زين. وفي أن القرآن الكريم ومحتوياته على حق. هاي اثنين. ثلاثة. وفي الواقع مثل هذا الخطاب من باب إياك أعني واسمعي شنو؟ زين. وإياك أعني واسمعي يا جارة. زين. الشبهة الثامنة. نسبت هذه الشبهة في القرآن الكريم بعض الذنوب. أجبنا عن هذه الشبهة تقريبا في طيات الحديث السابق. زين. هنا يذكر جواب آخر إضافة لما ذكرناه سابقا من الجواب. نسبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي صلى الله عليه وآله وقد غفرها الله له. يقول النبي صلى الله عليه وآله في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سواضح. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. واضح جدا. مغفرة وعد شنو؟ عد ذنب. ظاهر القرآن الكريم بما أنه وقوع الذنب وثبوته من النبي صلى الله عليه وآله. ما هو الجواب؟ الجواب السابق الذي ذكرناه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. قلنا أن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليس الذنب عن مخالفة التكليف الإلزام الصادر منك، وإنما المراد تقصيرات قومك وأصحابك، تقصيرات قومك وأصحابك اللي هي تحسب عليك بالتالي. زين. تحسب عليك. فالله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. زين. وتجاوزنا عن أخطاء قومك التي صدرت منهم. زين. ليغفر لك الله. الغفران ما معنى المغفرة؟ معنى المغفرة معناها اللغة والتغطية. غفر الشيء شنو؟ غطاه. زين. غطاه ليغفر لك الله. غطى الله تعالى ما صدر من أصحابك من أقوامك. تفضل شيخ.
شنو الأسئلة؟ وانا قائلنا خلت
انه ندرب
على مفكين معلمين.
شنو؟ إنا فتحنا لك. الآية وردت في مورد النصر والفتح. فأنت مع أن قومك صدرت منهم أخطاء وصدرت منهم تقصيرات، خليناها تأثر لما خليناها تأثر، لم نجعلها تؤثر بقرينة إنا فتحنا لك.
واضح؟ الفتح مقابل الغفران صار؟
شون؟ لا لا لا، الفتح بمعنى شنو؟ بمعنى النصر في قبال من؟ المغفرة اللي تعني مغفرة شنو؟ مغفرة التقصير. فهذه قرينة المقابلة اللي صار. واضح؟ المغفرة أو صدور الذنب والتقصير نتيجته ماذا أن تكون؟ تكون فتح. لو عدم الفتح، عدم الفتح تقصير قومك. زين. لكن إحنا سوينا اللي هو هذا نتيجة المغفرة، فتحنا لك فتح المبين.
يعني وين في الدلالة على القوم؟ هو جاي خاطب النبي يعني.
هو هذا القرينة هي اللي جلزوه. إنا فتحنا لك فتح مبين. هو الفتح كان للنبي صلى الله عليه وآله فقط، لو كان فتح لكل قوم النبي صلى الله عليه وآله. زين. هذا الفتح رغم التقصيرات التي صدرت من قومك. هذا الوجه يقول رغم التقصيرات اللي صدرت من قومك، نظرنا إليها أم لم ننظر إليها؟ لم ننظر إليها، ففتحنا لك فتحا مبينا. هذا وجه. الوجه الثاني هو هذا اللي يذكره صاحب الكتاب زين رحمة الله تعالى عليه. زين. وهو أن المراد من الذنب في الآية الكريمة الذنب الذي وجهه المشركون للنبي صلى الله عليه وآله، اللي اتهم به النبي صلى الله عليه وآله قبل الهجرة وبعدها، وهو إهانته لأصنامهم وآلهتهم. والمراد من المغفرة مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك وإزالتها، تغطيتها وعدم تأثيرها. القرينة شنو على هذا المعنى؟ قرينة نفس القرينة اللي احنا أخذناها، أنه اعتبر فتح مكة سببا لمغفرته حين يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وتجاوزنا عن الذنب اللي كانوا هم يعني خلينا نقول محتملين عليك ومعتبرينك مذنب وما يخلونك تدخل شنو؟ تدخل إلى مكة. زين. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. زين. وإذا كان تفضل
يكون الإهانة أصلا من ذنب.
إيه. معنى اللغوي.
هذا غوي؟
شنو؟ ذنب؟ لا لا، ذنب يعني خطيئة. يذنب معنى لغوي طبعا، مو معنى مخالفة تكليف الإلزام.
زين. هم شنو نلتزم بهم يعني انه ما اعتبر ذنب عن النبي ربي عنه غفر الذنب بينهم؟
لا 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 عيني لا، المغفرة والذنب استعملت بالمعنى اللغوي غير المعنى الظاهر مالته. الذنب بمعنى اللغوي يعني شنو؟ يعني انت ايها النبي مشركي قريش، انت مو اهنت اصنامهم وجاوزت عليهم لو لا؟ ايش حملوك؟ حملوك ذنب الإهانة وشالوا عليك هاي الضغينة والحقد وكذا إلى آخره، وكانوا مستعدين لك وما أدري شنو، ويمنعوك من الدخول لمكة، من فتح مكة. زين. بالنتيجة إحنا سوينا فتحنا لك مكة. وغفرنا شنو؟ غطينا عن تلك يعني الخطيئة اللي كذا سابقا ولاحقا، ما تقدم من ذنبك وما شنو وما تأخر، التبعات السابقة واللاحقة لم نجعلها تؤثر.
زين شنو الدليل على هذا كذا؟ من غير
حتى القرآن.
من غير القرآن.
مو من غير القرآن، بس التفت وياه. إحنا هذه المقدمة اللي من ساعة قدمتها
سيدنا يعني مقام إثبات مدي يعني مدي يدخل
جيد.
طريقة هاي التعليل يعني شوية مدد
طريقة التوجيه. إحنا بس السؤال أنا قدمت المقدمة اليوم كانت في محلها زبدة. إحنا هذا المعنى حمل اللفظ على خلاف الظاهر مضطرين إليه ولا ما مضطرين إليه؟ شنو سبب الاضطرار؟
دليل عقلي قطعي.
عندي دليل عقلي قطعي. تتنازل عن دليل العقل القطعي من عصمة النبي؟ زين هذا المعنى مفردة الذنب ومفردة المغفرة كم دلالة بيها؟ أكثر من دلالة. واحدة من ذن الدلالات اللي هو المعنى الظاهر، احنا تنزلنا وقلنا معنى ظاهر اللي هو دلالة على الذنب بمعنى مخالفة التكليف الإلزامي. جيد، مخالفة التكليف الإلزامي. زين، فنسألكم نحملها هاي الآية على مخالفة التكليف الإلزامي أم نبحث عن معنى آخر؟
نبحث
عن معنى آخر. فنبحث عن من؟ عن قرائن من جو الآية الكريمة. مرة نحملها على أن المراد من الذنب ذنب أصحابك، مرة نحملها على أن المراد من الذنب الذي حمله عليك شنو يعني مشركي قريش. ما هو السبب الذي اضطرنا لهذا المعنى؟ نقول لأن في قبالش عندي دليل عقلي قطعي لا يمكن أن أحملها على مخالفة التكليف الإلزام. واضح؟ لم واضح؟
واضح بس
جيد. شلون؟ البعد شنو؟ وين النقطة الواضحة؟
النقطة الواضحة سيدنا تقول ما حمله قوما اللي حملوه قوما القرآن ليش اعتبر هذا؟
ها مو اعتبر القرآن
بعدين قال نحن نخسر.
بس بس خلنا نسولف وياه. زين مو القرآن اعتبر ذنب، مشركي قريش حملوا على النبي صلى الله عليه واله تبعت اهانته لاصنامه لو ما حملوا التبعات. زين فهو مذنب في نظر قريش لو مو مذنب؟ زين هذا الذنب عليه تبعات لو ما عليه تبعات؟ تبعات سابقه ولاحقه. جيد، بفتح مكه الله تعالى سوى قال لن يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ما تقدم من ذنبك في نظر قريش مو في نظرنا احنا معتبرين
ذنب. المغفرة هي مو في قبال
هذا المعنى الاصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي
في قبال الفتح.
المعنى الاصطلاحي انا جاي اقول الناس استعملت بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. ليش تحمل على المعنى الاصطلاحي؟ المعنى اللغوي بمعنى شنو؟ التجاوز، تجاوزنا بمعناه يعني التبعات اللي على اثر ما صدر منك كلها قد محوناها ولم نجعلها تؤثر
عليهم. تجاوزنا لو عليك
شنو
المفروض يقول عليهم؟ تجاوزنا
انت النبي تجاوزك على اهانتك لاصنامهم
هاي التجاوز اللي اعتبره قريش ذنب. فباعتبار التجاوز هسه ما صادر شيء من النبي.
لا صادر شيء ما صادر.
ردة الفعل أزالها القرآن يعني ردة فعل قريش اللي أزيلت.
إيه 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 بالضبط. أنت بالتالي أنت في نظرهم مذنب أم لسه بمذنب؟
مذنب.
زين فمذنب أنت مذنب في نظرهم مو في نظرنا. فهذا ذنبك اللي حملوك إياه. زين ذنبك اللي حملوك إياه غفرناه لك لم نجعله يؤثر في هذا المعنى.
زين
بقرينة فتح لك. زين قرينة الفتح. وإلا لو نجي مثلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك هم نسألكم ما هو وجه المغفرة إذا حملناه على الذنب بالمعنى الأخص بمعنى الخاص. زين يعني مخالفة التكليف إلزامي وإنا فتحنا لك فتحا مبينا شنو علاقتها بالفتح فتح مكة مخالفة مغفرة الذنب بمعنى مخالفة التكليف الإلزامي شنو علاقتها بفتح مكة؟
لا
ها شو تقول؟ استعمال قرآني
يعني سيد نقول إيش إحنا نقول
هو معنى لغوي معاني لغوية استعمال القرآن مفردات واسعة في الاستعمال. زين أقول كلام العرب
سيد هيك نقول نقدر نقول إحنا فتح مكة إحنا الفتح هذا الفتح اللي فتحنا عليه كان هو السبب إن قومك غفر ما كانوا عليك يعني من ذنوب يحملون عليك
رجعت يا معنى
هو معنى
القريش الثاني
لا هو ما قريش
ما قريش
هم مو حملوا الذنوب
إيه؟
وانت فتحت مكة إيه؟ بعد راحت هاي ذنوبك انغفرت بنظرهم يعني
واضح.
انت صرت انت المسيطر صرت انت بعد
الحاكم
صرت انت الكل بالكل يعني
نفس الكلام يعني بالتالي نفس الكلام. اما ليش القرآن الكريم استعمل هذه الألفاظ؟ هذا القرآن هو القرآن الكريم هو خذ من بياناته مو فقط بهذا المورد، في كل الموارد تلقى كثير من الموارد فيها استعمالات القرآن الكريم. تلقى مفردة الإسلام تستعمل بأكثر من معنى، مفردة الجنة تستعمل بأكثر من معنى كذا. خب بالتالي إحنا نبحث عن قرائن، زين قرائن لفهمه جيد. والقرآن صريح، شان أنزلنا إليك القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، زين وأخر متشابهة، والذين في قلوبهم مرض أو زيغ يتبعون ما تشابه منه، زين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح جدا، القرآن صريح بهذا المعنى. زين تبقى إحنا نبحث نتحرك مع الدليل وما يعني يرشدنا إليه الدليل. زين الشبهة التاسعة، يقول القرآن الكريم حول زواج النبي صلى الله عليه وآله بزوجة زيد بن حارثة، قصة معروفة، زين اللي هو متبنى النبي صلى الله عليه وآله المطلق، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. النبي كان متردد أو رافض للزواج من زوجة زيد بنت حارثة، كان متردد في زواجهن. سبب تردد النبي وعدم إرادته زواج الزواج من زوجة زيد أن زيد كان شنو؟ كان النبي صلى الله عليه وآله قد تبنى، وكانت المجتمعات تعتبر أن المتبنى بمثابة شنو؟ بمثابة الإبن. النبي صلى الله عليه وآله كان ما يريد، خشية أن يأتي كلام من الناس من كذا أنه تزوج زوجة من يتبناه وكذا، هو يبحث عن الجنس مثلا إلى آخره من هذه الأمور، هم أهواء أو نزوات أو إلى آخره. زين في حين هي وفق الموازين الشرعية والأحكام الشرعية تجوز أم لا يجوز؟ يجوز له أن يتزوج منه. زين فالله تعالى خاطبه بهذا الخطاب، تخشى الناس والله أحق أن تخشى. تشلق شغل خشية من الناس، الله تعالى حقا أن تخشى، ما دام حلال لا تهتم بهذا الهم. هذا ما هو زين. فكيف يتلائم هذا القول مع العصمة، مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ زين الجواب الذي قلنا أنه واضح أنه ما بها مخالفة تكليف إلزامي من النبي صلى الله عليه وآله حتى تكون مخالفة لمن؟ مخالفة لي يعني هذه الآية القرآنية ما بها أي إشارة على أن النبي خالف تكليفا إلزاميا حتى لا ينسجم مع العصمة أو تخالف العصمة، والأمر فيها جن أمر فيها واضح من القرآن الكريم. قل الله تعالى لا تهتم للناس، لا تهتم لكذا، المهم شنو؟ أن تهتم لحدود الله تبارك وتعالى كذا. أصلا هي إشارة إلى أنه النبي صلى الله عليه وآله كان كثير الاحتياط وكثير الاهتمام وكثير الحيطة على الشريعة على مقام اللي هو به، زين بحيث تصرفات جائزة في الشريعة النبي صلى الله عليه وآله ما يسويها، زين يقطع أنه لا يفعلها خشية شنو؟ خشية أن يأتي كلام من هنا وهناك ويؤثر بالتالي على الرسالة. زين لكن الله تعالى قال له ما لك شغل، لا تهتم بهذه الأمور.
سيدنا هو أراد أن يتزوجها لو جاء أمر بالزواج منها،
شلون
هو النبي بالباقي الأمر أراد أن يتزوجها؟ يعني
لا لا لا، يعني هو بغض النظر يعني لا جاء أمر، لا لا ما جاء أمر بالتزويج منها، يعني أمر على نحو الإلزام، لا خب لم يأتي أمر على نحو الإلزام،
يعني في بعد الأمر هو اللي كان عنده رغبة بالزواج بعدين أحجم بسبب
هذا. ما عندنا دلالة لا نص لا رواية لا تشير على أنه أمر النبي بذلك، يعني ألزم بالزواج. زين إن مثل هذا العمل الذي صدر بأمر الله تعالى ومن أجل القضاء على تقليد من الجاهلية المنحرفة، حيث كان يعتبر المتبنى كالابن من النسب، كان يخشى النبي صلى الله عليه وآله أن يحمله الناس لضعف إيمانهم على ميوله ورغباته الشخصية، وأن يؤدي ذلك إلى ارتدادهم عن الدين. وقد أطلعه الله تعالى في هذه الآية الشريفة على أن المصلحة في مكافحة هذا التقليد المنحرف أكثر أهمية، والأجدر أن يكون أكثر خشية وخوفا من مخالفة الإرادة الإلهية القائمة على مكافحة نبيه عمليا لهذا التقليد الأعمى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مو هذه الآية الكريمة الشرار معنا؟ زين إذن فهذه الآية ليست في مجال تأنيب النبي صلى الله عليه وآله وتوبيخه، فما لها علاقة بمخالفة مخالفة العزم. الشبهة العاشرة، إن القرآن الكريم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة، منها حين أذن النبي صلى الله عليه وآله لبعض الأفراد بترك القتال، حيث يقول تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومنها هذا يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة، ذول اللي كانوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وآله. القرآن عفى الله عن كلمة أذنت لهم فأذن لهم بترك القتال. ومنها تحريم بعض الأمور المحللة إرضاء لبعض زوجاته. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يحرم بأي طريقة؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ كان النبي يقسم على عدم فعل بعض الأمور زين، لأنها كانت بعض زوجاته ما يرضن به زين. فكيف ينسجم هذا العتاب مع عصمته؟ والجواب إن مثل هذا الخطاب في واقعه مدح بأسلوب العتاب، حيث يدل على مدى ما كان يملكه النبي صلى الله عليه وآله من شفقة وحنان حتى على المنافقين ومرضى القلوب. يعني واضح أن الآية الكريمة بها مخالفة لتكليف إلزام حتى تخالف العصمة زين. حيث لم يبعث اليأس فيهم ولم يكشف عن أسرارهم، وأيضا حين يقدم مرضات زوجاته على رغباته الخاصة وميوله، ويحرم هاي مهم بأي شيء يحرم باليمين عملا مباحا له مباحا في حقه. وهذا لا يعني والعياذ بالله أنه يحاول تغيير حكم الله تعالى، لا، إحنا هواي أمور مباحة تقدر تمتنع عنها لو ما تقدر تمتنع عنها، تمتنع عنها لسبب معين مثلا فتقسم على عدم فعله، يكون حراما عليك لو ما يكون حرام يكون حرام زين. يحاول تغيير حكم الله وتحريم الحلال على وتحريم الحلال على الناس حتى يكون مخالف للعصمة مثلا. وفي الواقع إن هذه الآيات من ناحية ما نظير الآيات التي تشير إلى جهود النبي صلى الله عليه وآله، فهي آيات مادحة إلى جهود النبي صلى الله عليه وآله الكبيرة واهتمامه البالغ وحرصه الشديد لهداية الكفار، مراعاة الناس مراعاة الآخرين، أمثال قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أو الآيات التي تدل على ما يبذله من جهد ومشقة في سبيل عبادة الله تعالى، مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وعلى كل حال فلا تنافي هذه الآيات عصمته صلى الله عليه وآله. بهذا يتم هذا الدرس، الدرس القادم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.